يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
احنا وين وقفنا؟ ها؟ نفس الباب ما انتهينا منه؟ كيف؟ ايوه نعم. ها؟ الباب ما انتهى؟ يعني احنا متوسطين في الباب ها؟ احنا قرأنا بعض الأحاديث من الباب أظن ولا لا؟ ايوه الآن نقرأ حديث ثابت. ايوه ايه تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم.
قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم.
هذا قرأناه ولا لا؟ هذا قرأناه، الحديث ثابت بن الضحاك. نعم.
من حلف على يمين
سم
إيه. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي أن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الحديث سبق الكلام على هذا المعنى الذي أورده من أجله الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو قوله: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. نعم. فذكرنا الأجوبة عنه والمحامل التي حملها عليه العلماء وما هو الأقرب من هذه المحامل. نعم. نعم تفضل.
حدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ وهو ابن هشام
يعني الدستوائي.
حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة.
نعم.
ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة.
نعم. هنا هذه الرواية للحديث السابق فيها بعض الزيادات كما ترون، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، هذا مضى في الرواية السابقة. وعلى كل حال لعلي ذكرت لكم أن النذر لا يتعلق إلا في شيء يملكه الإنسان، وخبر المرأة التي نجت على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها نذرت إن حقق الله عز وجل لها تلك النجاة إن بلغت المدينة، فتذبح أو تعقر أو تنحر هذه الناقة. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أخبرها أنه ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. وليس الحديث عن هذه القضية في هذا الباب، نعم، وإنما محله في الأيمان والنذور. وقوله ولعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، هذا من باب تغليظ اللعن. وحينما يلعن هذا المؤمن فمعنى ذلك أنك أبعدته من رحمك أو دعوت عليه بالإبعاد والطرد من رحمة الله عز وجل. وفي كثير من الأحيان العلماء لربما حملوا اللعن لا سيما في بعض المواضع التي يحتاجون فيها إلى حمله على معنى من المعاني غير المعنى المتبادر وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. يقولون أحيانا اللعن هو استيحاش المؤمنين وإبعاده من جماعتهم، نعم، ومنابذته وما شابه ذلك. وبهذا قال طائفة في معنى قوله تبارك وتعالى في سورة النور والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، إن الذين يرمون المؤمنات المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. ففي أول السورة لما ذكر الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، الآية، فذكر حكمهم في الدنيا فيما يتعلق بالحكم المترتب على فعلهم هذا وهو القذف. ما الذي يصنع بهم؟ يجلدون ويحكم بسقوط عدالتهم وترد شهادتهم ويحكم عليهم بالفسق، نعم، إلا الذين تابوا فتسقط هذه الأمور، إلا ترتفع هذه الأمور إلا شيئا واحدا وهو إقامة الحد. في الآية الأخرى إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، فذكر اللعن وفي الدنيا وفي الآخرة، مع أن رمي المحصنة ليس من قبيل الكفر المخرج من الملة. فمثل هذه المواضع تجد أن العلماء من المفسرين ومن غيرهم يبحثون لها عن مخرج، فيفسرون اللعن هنا لعنوا في الدنيا والآخرة باستحاش المؤمنين وإبعادهم من جملة أهل العدالة والديانة والصيانة وما شبه ذلك. وبغض النظر عن كون هذا المعنى صحيح، ليس هذا هو المراد، ولكن أقول هنا لعن المؤمن كقتله، فهذا الذي لعنه كأنه حكم أو دعا عليه بالإبعاد من جملة المؤمنين المرحومين، نعم، فكأنه قتله فأزهق نفسه، نعم، فلا تنتفع به الأمة، نعم، لعن المؤمن كقتله. أو يقال هذا جناية وذاك جناية فيحرم عليه أن يقتل المؤمن، نعم، لأن دمه حرام فكذلك يحرم عليه أن يلعنه، فإذا لعنه فقد اجترم في حقه واعتدى عليه، نعم، ودخل في باب لا يحق له الدخول فيه. وهذا يحتج به من يقول بأنه لا يجوز لعن المعين وإن قارف شيئا مما ورد فيه اللعن العام كالنامصات والمتنمصات، فإذا جاءت امرأة بعينها نامصة فإنها لا تلعن بعينها. ومسألة لعن المعين سواء كان كافرا أو مسلما فيها خلاف مشهور وعامة أهل العلم على أنه لا يلعن، وليس الكلام الآن في تحقيق اللعن، هل يجوز لعن المعين أو لا يجوز لعن المعين، لكن المقصود هو المراد بهذه الجملة في هذا الحديث، لعن المؤمن كقتله، نعم، لعن المؤمن كقتله. فلا يسوغ لأحد أن يطلق لسانه باللعن. ولما سأل عبد الله بن أحمد أباه عن يزيد بن أبي سفيان يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، فقال هل تحبه؟ قال وهل يحبه مؤمن؟ فقال ألا تلعنه؟ فقال وهل رأيت أباك لعانا؟ فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. بغض النظر هل يجوز أن يلعن المعين أو لا يجوز لعن المعين، سواء كان من المسلمين أو من الكافرين، فهذا يحمل على كل حال على من لا يستحق اللعن قطعا، وأما من يستحق اللعن ففيه الخلاف المعروف. نعم، لعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. نعم، وقد سبق في بعض الألفاظ في مثل ذلك الذي إذا طعن بيده إذا طعن نفسه بشيء بحديدة فإنه يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هنا لم يذكر الخلود، وإنما ذكر أنه يعذب بهذا الشيء الذي قتل به نفسه. وبعض أهل العلم يستنبطون من هذه الجملة ومما سبق من نظائرها أن القصاص يكون بالمثل، والواقع أنه ليس في الحديث دليل، لأن العقوبات الواقعة في الآخرة لا تقاس عليها العقوبات التي تكون في الدنيا، مع أن الراجح كما سيأتي في الدرس الذي بعد العشاء إن شاء الله أن القصاص يكون بالمثل، إلا إن كان القتل بشيء يحرم أصلا، كما لو أنه قتله بفاحشة أو أنه قتله بالتحريق فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فمثل أو سقاه مسكرا فمات فإنه لا يجوز أن يسقيه مسكرا ليموت. وأما ما عدا ذلك فإن القصاص يكون بالمثل لأدلة أخرى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي الذي رد رأس الجارية. نعم، وكما فعل بالعرنيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسملوا عينيه. ليس البحث في هذا. يقول: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وهذه الدعوى الكاذبة تشمل صورا كثيرة. من ادعى دعوى كاذبة عند القاضي مثلا ليتكثر بها، نعم، ادعى أن هذه الأرض له أو أن هذا المتاع له أو نحو ذلك، فهذا متوعد بهذا الوعيد. وكذلك أيضا من ادعى دعوى كاذبة فزعم أنه يحفظ من العلم ويفهم من العلم أشياء ليست متحققة فيه، لم يزده الله عز وجل إلا قلة. وكذلك من ادعى أنه أبلى بلاء في الكافرين وفعل من النكاية بهم وليس كذلك، فإنه لا يزداد عند الله عز وجل إلا قلة. وهكذا في كل دعوى يدعيها الإنسان من علم أو عمل، نعم، أو غير ذلك من الحقوق التي لربما طالب بها، وهكذا فيما يشرف به كالنسب، لو أنه انتسب إلى العرب وليس منهم، أو زعم أنه ينتسب إلى قريش أو إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك، فإنه لا يزداد عند الله عز وجل إلا قلة. ومن كان لا يزداد عند الله عز وجل إلا قلة فمعنى ذلك أنه لا يزداد في دنياه إلا قلة في هذا الباب. نعم، فتمجه القلوب وتنفر منه نفوس أهل الإيمان ولا يزداد عندهم إلا ضعة، ولهذا التكلف لا يجدي على أهله شيئا. ولهذا أنا أنصح الإخوان دائما أن يبقى الإنسان على سجيته، لا يتكلف شيئا، لا يتكلف علما ولا عملا ولا غير ذلك، وإنما هذه أمور بينه وبين الله تبارك وتعالى. نعم، وإنما يرجو ثواب الله عز وجل لا يرجو ما عند الناس، فلماذا يتكلف هذا التكلف ليتكثر عندهم؟ وقد جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله وقال: بلغنا أنك ذو نسب، فدافعه عند الباب حتى خرج وقال: نحن قوم مساكين. نعم، فلا حاجة لأن يدلي الإنسان بهذه الأمور على الآخرين أو أن يعرفهم بها ليعرفوه ويعرفوا قدره ومنزلته وما شبه ذلك، فإنه يرجو ما عند الله تبارك وتعالى ولا يرجو هؤلاء المخلوقين، فيتذكر هذا دائما، لم يزده الله إلا قلة. ومن حلف على يمين صبر فاجرة، ومعنى يمين الصبر هي التي يصبر عندها، بمعنى يحبس، يوقف هذا الإنسان من أجل هذه اليمين فيحجز، يعني حجز من أجل أن يؤدي هذا القسم. نعم، فحلف، ولا شك أن هذا أوقع في النفوس وأعظم وأشد حينما يحلف الإنسان وقد حجز من أجل الحلف، أعظم من أنك تمر به في الطريق وتتناقش معه لربما غضب ثم حلف أن هذا الشيء له. نعم، أما إذا حجز من أجل هذه اليمين وأوقف من أجلها ثم بعد ذلك جاء بها وألقاها، فإن ذلك يكون أعظم جرما، لأنه سبقه إمهال وتفكر وتمعن، نعم، لم يبالي بهذه اليمين الفاجرة. نعم، والله تعالى أعلم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور وعبد الوارث بن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عن